خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا ثلاثة نماذج للمرحلة الثانية في أسبوعين متتاليين وراء بعض ما شاء الله، لرجاحة عقولهم وعزوبة ألسنتهم وإقبالهم على العلم والحياة. فما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بنا نتعرف على أبنائنا الصغار في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا إسلام أبو العزم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إسلام.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا عسل.
منور يا شيخ.
وده اللقاء الثاني على التوالي إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد رفعت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك يا شيخ.
وعامل إيه؟
كويس الحمد لله.
وكيف حال أبيك؟
الحمد لله.
نسأل الله أن يتم شفاءه على خير يا رب ويبارك فيه. آمين آمين. وأما النموذج الثالث إن شاء الله ابننا أحمد صابر إبراهيم. وما شاء الله يعني أحمد عنده رجاحة عقل وعزوبة لسان وإقبال على العلم إن شاء الله، وستسعدون به بأمر الله تبارك وتعالى. نرحب به في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد. ومنور يا حبيبي. تمنين يا أحمد؟
من المنوفية.
فين في المنوفية؟
مركز شمير كوم شنوان.
بلدكم اسمها إيه؟
شنوان.
شنوان ما شاء الله. ربنا يبارك فيك وينبتك نباتا حسنا ويحفظك ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. في بداية هذه الحلقة إن شاء الله عودت حضراتكم على أن نتناول في كل حلقة إن شاء الله نقطة أو نقطتين من أجل تربية الأبناء على الإسلام وعلى محبة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونوجه من خلالها يعني توجيهات أو بعض التلميحات للأباء والأمهات وكذا المعلمين. النقطة الأولى إن شاء الله حتى يتسع الوقت بأمر الله لسماع أبنائنا خطباء المستقبل، نقول فيها لكل من تحت هذه أولاد يربيهم على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بنقول له إذا قمت بنقد الطالب عندك أو طفلك، إذا قمت بنقده فبعدها على طول مباشرة يعني سوق إليه شيء جميل أحسن التصرف فيه، يعني اللي تقول له أحسنت فيه وربنا يبارك لك ويحفظك يا ابني. لأن دايما النقد للأولاد على طول وصفة دائمة يحبطهم، والأولاد يعني سبحان الله لو تعثروا مش هتعرف تحل المشكلة بعد كده. فإذا قمت بنقد طفلك على شيء أخطأ فيه، قم بعدها على طول بقى إن شاء الله يعني ما يمرش اليوم إلا وقد يعني وجهت إليه إيه حسن التصرف، بأنك تقول أحسنت ربنا يبارك فيك يا ابني لأنك أحسنت التصرف في هذه النقطة. نفعل ذلك إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، آمين يا رب. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الأول، ابننا إسلام. تحدثنا عن ماذا يا إسلام؟
عن التوبة.
عن التوبة. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا يا رب.
آمين يا رب.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل.
الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب، خلق الناس كلهم من تراب، وهيأهم لما يكلفون به بما أعطاهم من الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب. صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا ربكم وتوبوا إليه، فإن الله يحب التوابين. واستغفروه من ذنوبكم فإنه خير الغافرين. توبوا إلى ربكم مخلصين له بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا تعودوا إليه، فهذه هي التوبة النصوحة التي أمرتم بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله أو اللهم تب علي وهو مصر على معصية الله، وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غير مبال بما جرى منه من معصية، وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى معصية ربه ومخالفته. أيها المسلمون، توبوا إلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم، فإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر بروحه، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فبادروا أيها المسلمون بالتوبة، فإنكم لا تدرون متى يفاجئكم الموت، ولا تدرون متى يفاجئكم عذاب الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأذكر لكم قصة توبة مالك بن دينار، يقول: ذلك الرجل بدأت حياتي ضائعا سكيرا عاصيا، أظلم الناس وآكل الحقوق، آكل الربا، أفعل المظالم. يقول ذلك الرجل: لا توجد معصية إلا وارتكبتها، شديد الفجور، يتحاشان الناس من معصيته. يقول: في يوم من الأيام اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفلة، فتزوجت وأنجبت طفلة سميتها فاطمة، أحببتها حبا كثيرا، وكلما كبرت فاطمة كلما زاد الإيمان في قلبي وقلت المعصية في قلبي، وكلما اقتربت من الله خطوة وكلما ابتعدت شيئا فشيئا عن المعاصي، حتى اكتمل سن فاطمة 3 سنوات، فلما اكملت 3 سنوات ماتت فاطمة. يقول ذلك الرجل: فانقلبت أسوأ مما كنت، ولم يكن عندي من الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني على البلاء، فعدت أسوأ مما كنت عليه، وتلاعب بي الشيطان حتى جاء يوما فقال لي شيطاني: لتذكرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل. فعزمت أن أسكر وعزمت أن أشرب الخمر، فظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب، فرأيتني تتقاذفني الأحلام حتى رأيت تلك الرؤيا، رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس وتحولت البحار إلى نار وزلزلت الأرض واجتمع الناس إلى يوم القيامة، والناس أفواج وأفواج، وأنا بين الناس أسمع المنادي ينادي فلان ابن فلان، هلم للعرض على الجبار، فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شدة الخوف، حتى سمعت المنادي ينادي باسمي، هلم للعرض على الجبار، يقول الرجل: فاختفى البشر من حولي. هذا في الرؤية، وكأن لا أحد في أرض المحشر إلا أنا. ثم رأيت ثعبانا عظيما قويا يجري نحوي فاتحا فمه، فجريت أنا من شدة الخوف، فوجدت رجلا عجوزا، فقلت: آه، أنقذني من هذا الثعبان. فقال لي: يا رجل، أنا ضعيف لا أستطيع فعل شيء، ولكن اجري من هذه الناحية لعلك تنجو. فجريت والثعبان خلفي، ووجدت النار تلقاء وجهي، فقلت: أهرب من الثعبان لأسقط في النار. فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب مني، فعدت للرجل العجوز فقلت: بالله عليك أنجدني، أنقذني من ذلك الثعبان. فبدا رأفة بحالي وقال لي: يا رجل، أنا ضعيف لا أستطيع فعل شيء، ولكن اجري تجاه ذلك الجبل لعلك تنجو. فجريت والثعبان سيخطفني، فسمعت أطفالا صغارا يصرخون يقولون: يا فاطمة أدركي أباك، أدركي أباك. يقول ذلك الرجل، فعلمت أنها ابنتي، ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها 3 سنوات تنجدني من ذلك الموقف. فأخذتني بيدها اليمنى، ودفعت الثعبان بيدها اليسرى، وأنا كالميت من شدة الخوف. ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا، ثم قالت لي: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: نعم يا بنيتي، أخبريني عن ذلك الثعبان. فقالت لي: ذلك عملك السيء، أن تكبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك. أما عرفت يا أبي أن الأعمال تعود مجسمة يوم القيامة؟ فقال لها: يا بنيتي، أخبريني عن ذلك الرجل العجوز. فقالت: ذلك عملك الصالح، أنت أضعفته وأوهنته حتى بكى لحالك، لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئا. ولولا أنك أنجبتني، ولولا أني مت صغيرة، ما كان شيء ينفعك. يقول ذلك الرجل: فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد آن يا رب، قد آن يا رب. نعم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول ذلك الرجل: فاغتسلت وخرجت لصلاة الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله. فدخلت المسجد فسمعت الإمام يقرأ نفس الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذلك هو مالك بن دينار من أئمة التابعين، واشتهر عنه أنه كان يبكي طول الليل ويقول: إلهي أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا؟ اللهم اجعلني من سكان الجنة ولا تجعلني من سكان النار، هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا إسلام، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك يا رب ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، تعالوا نتناول النقطة الثانية لنربي الأبناء عليها من خلال هذا البرنامج إن شاء الله. يقول فيها علماء التربية: مهم جدا إظهار البهجة والسرور عند استقبالك لطفلك، عند استقبالك لطفلك. مجرد أن يدخل الولد أو تدخل البنت عليك، مهم جدا إظهار البهجة والسرور لدخوله. افتح دراعاتك كده واستقبل ابنك أو بنتك، لأنه في أمس الحاجة إلى هذه البسمة، إلى الكلمة الطيبة، إلى الحضن الدافئ اللي من خلاله يتشبع من والديه ومن معلميه حتى يشب ويكبر على الرحمة وعلى الحب وعلى الإيمان. فكلكم مسؤول عن رعيته. كذا أوجه للمعلمين وكل من تحت أيديهم أولاد. ما المانع يا أخي؟ مجرد أن استأذن الطفل وخرج ثم عاد إلى الفصل، أسرع بالابتسامة والبهجة، إظهارها له مهم جدا حتى يتعلق بك، لأنه كاد المعلم أن يكون رسولا، هياخذها عنك وهينقلها الأجيال. هكذا يكون المربي الناجح، وهكذا يكون الأب والأم مع أبنائهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم وأن ينبتهم نباتا حسنا، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، معنى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل الابن محمد رفعت. تحدثنا عن الاستغفار إن شاء الله يا محمد، تستطيع إن شاء الله بجدارة واقتدار إن شاء الله. تفضل يا حبيبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فقدر وملك فقهر وخلق فأمر وعبد فأثاب وشكر، جعل مصير الذين كفروا إلى سقر، والذين اتقوا ربهم إلى جنات ونهر، ليجزي الذين كفروا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر الذنوب ويستر العيوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لزمت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي من ما أجد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله،
إن شاء الله نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكان ابننا محمد رفعت يتحدث عن الاستغفار، فبعد المقدمة قطعنا عليه الحديث، فنعود إليه إن شاء الله ليسلق صدورنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا لنتوب. تستطيع إن شاء الله محمد؟ تفضل يا حبيبي. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن السعيد من استدرك على نفسه واستغفر ربه وتاب من ذنبه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار في آيات كثيرة في كتابه، فقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر خاتم رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. قال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وسمى الله عز وجل نفسه الغفار، ووصف نفسه بغافر الذنب وذي المغفرة. وفي هذا حث ودليل على عظمة الاستغفار. ولقد قص الله عز وجل لنا عن أنبيائه أنهم كانوا يستغفرون الله، فذكر عن الأبوين آدم وحواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر لنا عن نوح عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن نبيه سليمان أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذكرنا عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يقول الأغر، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي في المجلس الواحد 100 مرة، بل جاء أعظم من ذلك، وهو ما ثبت في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم أرى أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أبو هريرة عباد الصحابة وكبار المؤمنين، ولكن لم ير أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكما أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت عامرة بالاستغفار في أوقاته كلها ومجالسه جميعها، إلى أن ختم حياته الشريفة وعمره المبارك بالاستغفار. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تروي قصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره إلى صدري، وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكما أن حياته كانت عامرة بالاستغفار، كذلك ختمها بالاستغفار، مما يدل على مكانة الاستغفار العلية وشأنه العظيم، وأن حاجتنا إليه في هذه الدنيا حاجة ماسة. إخوة الإيمان، إن للاستغفار فضائل عظيمة وفوائد كثيرة، منها مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. تأمل يا عبد الله، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ثم تلا قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من فوائد الاستغفار عباد الله أيضا أنه يدفع العقوبة ويرفع العذاب. عن علي رضي الله عنه قال: كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع أحدهما فدونك الآخر. انتبه يا عبد الله، رفع أمان وبقي أمان لأهل الأرض. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأهل الأرض جميعا، أمان لأهل الأرض حتى ولو كانوا مشركين، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الأمان الذي بقي لنا نحن الموحدين، نحن المقصرين، هو الاستغفار، وهو يجلب السعادة والاطمئنان والمتاع الحسن، لقول الله عز وجل بعدها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا من فوائد الاستغفار زيادة المال والولد وسعة الرزق. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه أن السماء لا تمطر، وآخر يشكو إليه جدوبة الأرض، وآخر يشكو إليه قلة الرزق، وآخر يشكو إليه العقم. فكان يوصي كل واحد بالاستغفار، فلما سئل عن ذلك قال: وتأمل يا عبد الله، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا من فوائد الاستغفار النجاة من النار، والفوز بدار الأبرار في درجاتها العليا ومنازلها الكريمة. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم النساء وقال: تصدقن وأكثرن من الاستغفار، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأثر آخر يتعلق بهذا القلب الذي كثرت فيه الشبهات، وتكالبت عليه الشهوات، وغشيته الظلمات. والسؤال: كيف نحافظ على وضاءته؟ كيف نحسن صيانته؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع عن الذنب محيت وسقلت تلك النكتة، فإن عاد إلى الذنب رجعت تلك النكتة حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تأمل يا عبد الله، قلبك صفحة بيضاء، تأمل قلبك صفحة بيضاء، كلما أذنبت ذنبا وضعت نقطة على تلك الصفحة، وإن تبت ورجعت عن الذنب مسحت تلك النكتة بالأستيكة. هذه الأستيكة هي الاستغفار والتوبة. فإن رجعت إلى الذنب فإن رجعت تلك النقطة حتى تملأ الصفحة. فذلك الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمه، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب ويرفع قدرك. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، في الوقت المتبقي من البرنامج إن شاء الله أسوق إلى حضراتكم النقطة الثالثة، ثم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل. يقول علماء التربية: كي تربي ولدك تربية إسلامية وتنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع مسؤول عنها يوم القيامة. يقول فيها العلماء: وزع نظراتك على جميع أبنائك وأنت تحدثهم، وإياك إياك والتحقير أمام الناس، لن تقوم للولد قائمة، أحبطته، شردت ذهنه بمجرد إنك أسأت إليه أمام الناس. لكن وأنت تحدث أبنائك وأنت معهم في البيت أو في أي مكان وأمام الناس، وزع نظراتك على أبنائك، لا تجعلها لولد دون الآخر أو لبنت دون الأخرى، عليهم كلهم، تسعد النفوس ويتربى الأبناء صح. نفعل ذلك إن شاء الله بأمر الله تعالى. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث، ابننا أحمد صابر إبراهيم. تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟
إنما المؤمنون إخوة.
إنما المؤمنون إخوة، تفضل.
الحمد لله الذي لا يحصى عطاه، أحمده حمد من لا رب له سواه، وأشكره على جزيل فضله وعطاياه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، عندما تتأجج الخلافات وتضعف القلوب ويضعف الإيمان، وينظر الإنسان إلى من حوله فيرى كل شيء في الكون قد اختلف. إذا نظرتم فيما بينكم ورأيتم بأن العصبيات الجاهلية قد تحولت إلينا، ورأيتم بأن الخلافات الجاهلية قد تحولت إلينا، إذا نظرتم إلى من حولنا ورأيتم فيما بينكم أيها المسلمون، ورأيتم عندما يتصدع بنيان المجتمع المسلم الخلاب، ورأيتم بأن هناك خصيلة من خصال الإيمان قد ذهبت، ورأيتم بأن هناك منزلة من منازل السالكين قد ضعفت، حينما ترون ذلك كله فرأيتم بأن عبادة من عبادات الله جل وعلا قد تركت. إنها عبادة أخوة الدين، إنها عبادة المحبة في الله. أيها الأحبة في الله، نظر ربنا جل وعلا وبين في محكم تنزيله عظم ذلك الشأن، وحينما نادى وقال في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، بين ربنا جل وعلا وامتن بها على عباده حينما نادى وقال في سياق سورة آل عمران، حينما نادى وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونادى ربنا جل وعلا وقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيها المؤمنون، تعالوا بنا لننظر إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، بأن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بنفسه وبذاته على المتحابين بجلاله ومتحابين فيه جل وعلا وحده. إذا نظرتم إلى صحيح البخاري ومسلم لرأيتم بأن أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم نادى وقال، ينادي الله جل وعلا يوم القيامة وينادي ويقول: أين المتحابون في جلالي لكي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إنه الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، نادى أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، حينما ينادي على القوم وعلى أصحابه وينادي ويقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا إذا تحاببتم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم؟ قالوا نعم. قال أفشوا السلام بينكم. إنه صلى الله عليه وسلم الذي آقى بين سلمان الفارسي وبين معاذ الأنصاري وبين حمزة القرشي وبين صهيب الرومي وبين بلال الحبشي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى أمه وعلم أمه، جعل من رعاة الغنم قادة للأمم صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأحبة، يا من تتهمون أنتم أيها الغرب، تتهمون بأن الإسلام هو دين التطرف والإرهاب، بأنه هو دين العنف والتطرف، انظروا إلى نبي الإسلام بعدما أرسى بالأخوة والعقيدة، وهاتان الخصلتان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم فطرة لهذا الدين وقواما لهذا الدين، وأرسى بهما النبي صلى الله عليه وسلم دولة من فتات متناثر صلى الله عليه وسلم. أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دولة بعدما كان اليهود كانوا ينشدون شعرا وألفوا شعرا لكي يؤلفوا وكي ينشدوا من هذه التأليف الذي ألفه النبي صلى الله عليه وسلم عجوات. أرسى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة بالأخوة والعقيدة. ولكن إذا نظرتم إلى هذا الرجل اليهودي، ألا وهو شاسن بن قيس، حينما مر على جماعة من الأنصار والمهاجرين ألف الله جل وعلا بين قلوبهم، نسوا العدوات، ألف الله جل وعلا بين قلوبهم، فغاضه ذلك، فذهب إلى شاب من شباب اليهود وقال له اذهب إلى الجالسين في المكان الفلاني وأنشدهم شعرا من شعر بعاث. وبعاث كانت معركة قديمة بين أهل الأوس والخزرج، يأتون به أهل اليهود بشعرا لكي يجددوا بينهم العداوات والفريق الآخر والعكس. فذهب الشاب اليهودي وأنشدهم شعرا من شعر بعاث، فقاموا وأوشكوا على القتال وأمسكوا بالسلاح وهموا بأن يفتكوا برسول وهموا بأن يفتكوا ببعضهم البعض. ووقف بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أن يقف بذلك، ووقف بينهم وقال الله الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بينهم وقال بعد أن نسيتم العداوات وألف الله جل وعلا بين قلوبكم، ترجعون كفارا يضرب بعضكم بعضا، ترجعون كفارا يضرب بعضكم بعضا. ثم نادى وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فاعتصموا بحبل الله أيها الأحبة في الله، ولتتراحموا فيما بينكم، ولتتعاونوا فيما بينكم. عذرا قد مر الوقت من تحت أقدامنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، أحبكم في الله.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب، يرفع قدرك يا ابني ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين وكذا جميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.